طلعت من عند الدكتور وابكي بالشارع، ابكي ما انا واعي على حدا. ما كنت حاطة اسمي الحقيقي، كنت قال يعني عم بعمل اسم متخفي إناث دغستاني، يعني إنه تخفي شوي. بعدين لا اكتشفت إن اسمي موجود على الحدود مطلوب، فلا فحطيت اسمي الحقيقي إناث.
سمعت صوت إناث عوض، كاتبة سورية من مدينة حمص، أم لثلاثة أبناء، الكبيرة فيهم عمرها 18 سنة، وأوسطهم خالد عمره 16 سنة وهو طفل توحد. عايشين بكندا من 4 سنوات بعد رحلة طويلة بدأت بخروجهم من سوريا أواخر سنة 2011، مرورا بانتقالهم المؤقت إلى السعودية وانفصالها عن زوجها سنة 2016. بتخبرنا إناس ببودكاست صارت معي عن تجربتها كناشطة إنسانية، عن كونها أم لطفل توحد مسؤولة عنه مع أخواته بالكامل لوحدها، وعن رحلة هجرتها إلى كندا وتأقلمها مع الحياة الجديدة والبداية من عملها الحالي.
هلأ لما جيت على كندا بدي أشتغل، أبدأ بسوق العمل، فاكتشفت أنه ما بيقبلوا، طبعاً شهاداتنا هون ما بتنقبل، حتى لو كنت دارسة طب ما بتنقبل، بدك تبدأ من أول وجديد. وكان عندي صراحة رغبة إنه فوت بدور عناية اللي بتكون تعتني بالمعاقين سبيشال نيد العجزة، وخصوصي بعد الكورونا صار في كتير ضغط عليهم، فقررت أدرس هذا الشيء والاختصاص، وعم بدرس كمان أيضا، يعني عم بشتغل وبدرس حاليا. فشلت شهادتي على جنب اللي كنا أخذينها من بلادنا وخلص بدأت من أول وجديد هون. تحدي كتير فيه، يعني ما كنت بتخيل بيوم من الأيام أني راح أكون هيك بمجال طبي، راح ألبس هيك لبس السكرابز وحط هالكمامات والتعقيم كل شوي. ما تخيلت حالي أبداً أبداً إناث قبل 10 سنين أن يكون بهيك مكان أبداً. هيك الأيام تفرض علينا تحديات جديدة وبدنا نمشي فيها في النهاية.
وبالتفصيل أكثر عن طبيعة عملها،
عملي الحالي بسموه PSW Personal Support Worker، هي اللي بكون بدور العناية بالعجزة اللي عندهم كمان إعاقات، فنحن بنعتني فيهم، بكون عامل دعم لإلهم. إذا حابين يطلعوا مشوار مثلا بطلع معهم برافقهم، إذا حابين يعني أثناء الأكل في منهم ما بيعرفوا يأكلوا، يعني هاي مهمات بسيطة مساعدة لحتى نقدر يعيشوا بكرامة وياخذوا حقوقهم بهالحياة، نساعدهم. ومراقبتهم إذا في مثلاً أعراض طبية، إذا في شيء في يعني عملي تواصل مع المريض والطبيب نفس الوقت والممرضة، في تواصل شبكة مع المريض أو نسميه الكلاينت أو النزيل والممرضة والطبيب.
إناث حاصلة على بكالوريوس أدب عربي في بلدها سوريا، جربت بالبداية تشتغل بتخصصها كونه في مدارس لتعليم اللغة العربية بكندا، قدمت عليها وانقبلت، لكن بسبب أزمة كورونا ما تم الموضوع. شو يلي دفعها لتختار المجال الحالي رغم التعب اللي فيه؟ ليش ما اختارت مجال أسهل كونها بالأساس عندها مهمة صعبة بالبيت وهي الاهتمام بطفل توحد؟
هلأ بالبداية أكيد أنا سمعت، بتعرف مجتمعنا العربي، سمعت من أنه شو هذا الشغل، لا متعب كتير، كيف مثل نظرته لأي حدا بيشتغل بمجال التمريض أو هاي المجالات اللي فيها رعاية صحية وخدمية، فأنه لا متعب وما بعرف إيه. فأنا ما بهمني رأي المجتمع، بهمني أنه هل أنا رح أكون مبسوطة بهالمكان. وبصراحة علمني استراتيجيات كتيرة، يعني صار عندي فضول أعرف كيف منعتني في اللي عندهم صعوبة بالحركة، كيف منعتني بأن نحن ببلادنا كتير مؤثرين بهاي الأمور، أنه منقول خلاص حطهم ببيت أهلهم هن يلا هن وهمهم، بس لا هون تعلمت استراتيجيات كتيرة. وأكيد أكيد معها مثل ما قلتي هذا سبب أساسي أنه كون عندي طفل معه توحد خالد حبيبي، هو اللي خلاني افتح عيوني على هذا العالم، على عالم الناس الضعفاء اللي بحاجة حدا آخر يساعدهم بأمورهم الحياتية اليومية. فأكيد له دور خالد، لولا وجوده يمكن ما خطر على بالي أو راح خاف إنه ما بعرف كيف بتعاملوا مع الناس هيك، لكن كون عندي طفل أعطاني خبرة كبيرة، فورا دخلت بهالمجال لقيت حالي قادرة وواقفة على رجلي مع اني اول ما بدات كمتدربه انه اتفاجئ انه فورا عم بعرف كيف اتصرف، اتعاطف معهم، افهمهم، مع انه في حاجز اللغه. يعني انا ماني متقنه للغه 100%، ماني كنديه والموجودين كلهم كنديين، فلقيت حالي عم افهم، بكفي اني عم بفهم بعيونهم، وكمان بعضهم بدهم لغه اشاره، كنت انا بتعلم لغه الاشاره عشان ابني، ففادني كثير كثير هذا الموضوع.
كتبت إيناس العديد من كلمات الأغاني الثورية والأغاني اللي أظهرت معاناة السوريين خلال السنوات الماضية منذ انطلاقة الثورة عام 2011، وكتبت أيضاً رواية بعنوان تمت رؤيته تسلط الضوء فيها على قضية المعتقلين لدى نظام الأسد ونقل معاناتهم.
هلا أنا من زمان عم بكتب، كانت لما ممكن كان عمري 11 سنة أول قصيدة كتبتها، كان وقتها في أحداث صايرة بغزة، فكتبت أول قصيدة، وبعد بفترة بالجامعة كنت أحب أن أكون أنشر وين في جرايد موجودة، أبعت أنشر بسوريا. لا، قدرت ثبت حالي أكثر، طلعت بـ MBC صباح الخير يا عرب، مشاركة كان وقتها مسابقة عشق الكلمات 2010 أو 2009، واختاروني من ضمن الناس اللي يطلعوا يحكوا شعر. فيعني كان عندي شغف من زمان، وكنت شارك بامتيازات شعرية بتلكلا حمص عن يعني قصائد، ألقي قصائد وهيك قبل الثورة، وانشر بالعروبة كل فترة. لما صارت الثورة وهيك لقيت إنه ليش بدي أسكت، يعني أنا عندي شيء بدي أقوله، فحبيت شارك فيه. ما لقيت في كتير ناس عم بتشارك، للأسف في كتير ناس كانوا صامتين وفي بعضهم شاركوا، فأنا قلت لا رح شارك أكيد، فأكتب كلمات أغاني هتافات لتنقال بالساحة وابعتها للمنشدين. ما كنت حاطة اسمي الحقيقي، كنت قال يعني عم بعمل اسم متخفي، إيناس دغستاني قال، يعني إنه تخفي شوي. بعدين لا، اكتشفت إن اسمي موجود على الحدود ومطلوب، فلا فحطت اسمي الحقيقي إيناس عوض.
حضور إيناس بشكل شخصي على السوشيال ميديا يعتبر قليل، لكنها موجودة دائما ومؤثرة من خلال نقلها لقصص ناس آخرين عبر صفحة باسم هي أخبارنا.
الصفحة هاي حسيتها هدفها، أنا وزميلتي هدار هي اللي أنشأت الفكرة، هدار نجار صديقتي هي هون بكندا. هلأ الناس اللي عم نكتب قصصهم عندي حافز عن جد، لأني بشوف كتير ناس بيستحقوا يبينوا، بيستحقوا ياخذوا فرصهم بالحياة. يمكن أنا أخذت فرصة بالحياة بالطرق الخاصة، يعني بالحياة بالشغل والحمد لله روايتي يعني أخذت صدى منيح، بس أنا ما أنا من النوع اللي بحب أحكي عن حالي، إنه بفضل الناس تحكي عن إنه والله قرأنا روايتك، أو لما تطلع غنية شعور حلو إنه هاي غنيتك أنا بعرفها وحافظها، صارت أكثر من مرة بتفاجأ أنت اللي كاتب الكلمات. خلاص بكفي إنه وصلت أعمالي لعدد كبير، ما الفكرة إنه أنا أنشهر كلمات، المهم فكرة كنت بدي أوصلها. وبالرواية يعني مثلا بالرواية تمت رؤيته، كتبتها بعد محادثة مع أحد الصديقات اللي تم الإفراج عنها بعد الاعتقال، عم تحكي لي على أمور مثلت حياتها الشخصية، كيف اتاخد ابنها وكيف اتطلقت وكيف بدأ المجتمع. قالت لي كلمة، قالت لي أنا تمنيت موت وما ولا أني أطلع، نهريتني متت بالاعتقال ولا طلعت، شفت المجتمع كيف عم يقتلني. فصار بدي أحكي طيب ليش ما عم ينكتب عن هالموضوع، في وثائقيات تشوف شو فيه. فعندي كان رغبة قوية أني بدي سلط الضوء على كيف المجتمع، عن مجتمعنا نحن، ما بدي أحكي عن سياسة، بس عن مجتمعنا نحن، شو عيوبنا، كيف تقبلنا للآخرين وأحكامنا المسبقة. بجانب هاي أخبارنا، نحن السوريين صرنا عند السوشيال ميديا أو الإعلام أرقام، أنه بالأخبار السورية شهداء جرحى كذا، يعني أخبار مآسي. صحيح نحن عم نعيش من مأساة من أكبر مآسي القرن، لكن نحن كمان شعب منجز وجبار وعم يشتغل وعم يتعب حاله، يعني فبدي الناس تشوف الصورة الحلوة لإلنا. أنا شوفوا اللي عنا الإعاقات عم يشتغلوا على حالهم ووقفوا على رجليهم، اللي عندهم ظروف صعبة وأغلبهم الشباب اللي ما قدروا يكملوا تعليمهم عم يتعلموا وعم يشتغلوا بتركيا بأوروبا بجوا سوريا كمان رغم الأوضاع الاقتصادية. فحبيت سلط الضوء على هدول الناس، إنه بدي الناس تشوفهم مين هن السوريين، هدول الناس بحبوا الحياة بتعبوا على حالهم. فلهيك كل قصة لما يعني لو تعرفي كل قصة نشرناها كتار منهم ضليت لاحقهم فترة طويلة كتبوا تتاهلوا، لا لازم نكتب عنكم، لازم نكتب هن، لا لازم، بحب الناس تعرفكم. وبعد ما يطلعوا وشوف الإعلام صار يحكي عنهم ويتضافوهم بقنوات، بفرح إنه أخذوا فرصتهم وتشجعوا، وبكون حافز لغيرهم إنه يعملوا مثلهم أو ينجحوا في الحياة.
خبرتنا إيناس كيف تلقت خبر تشخيص خالد بالتوحد؟ وكيف تعاملت مع هالشي يلي ما كانت متوقعته أبداً؟
هلأ أول قبل ما أعرف أنه معه التوحد كنت مفكرته حدا عادي جداً ما ببين عليه أنه أي أعراض، لكن كان تواصله شوي يعني ما كان فيها التواصل الحميمي بين طفل وأمه، فما كنت بعرف التوحد قبله، ما كنت بعرف شو هو التوحد، يمكن سمعت عنه بمجلة أو بمقالة بس أني قرأت عنه أو شيء لا ما كنت بعرف، ولا واجهت حدا ولا سمعت عن حدا بعرفه من حوالي أنه عندهم طفل توحد. وكنت وقتها عم خطط أنه بدي كمل دراسات عليا، أعمل ماجستير بجامعة البعث، يعني كنت مخططة أنه حابة أكمل تعليمي وأخذ ماجستير بالأدب العربي وهيك. فوقتها قلت لا أجلتها خليني أشوف ابني شو ماله، وكانت صدمة حقيقة لما تم تشخيصه بالأردن. رحت عند أكثر من دكاترة شي يقول لي ما في شي شي، فمعها كانت بداية التشخيص كانت صادمة جدا لإلي. بتذكر كنت طلعت من عند الدكتور وأبكي بالشارع، أبكي ما أنا واعية على حدا، وعشت فترة فظيعة يعني في البداية كانت انهيار بكاء طويل مثل ما بسمون انهيار بأرضية الحمام على الزاوية، هاي عشت بحذافيرة. بعدين خلص وبعدين بدي أوقف مشان ابني مشان بنتي، فهون بدأت أتقبل الموضوع، أقرأ أدور على كتب وقتها بجوجل، ما كان كتير يعني جوجل كان وقتها مدونات هالحكي هذا يعني 2006-2007، فصرت روح على الأردن روح على مكتبات الكبيرة واشتري كل شيء بيخطر على بالك من عن كتب التوحد وأثقف نفسي بهالموضوع. وبدأت شوي أعطي دروس في البيت، أعطي جلسات أدور، والحمد لله شوي شوي بعد ما صارت الثورة ما للأسف طلعت من سوريا، فما دخل مدرسة ولا شيء، ضلوا خلال فترة بدون هذا كان معتمد تماما علي تعليمه هو من نوع الصعب يعني التوحد صعب كلاسيكي. فبعدين لما جينا على كندا الحمد لله لقيت ثمر التعب انه فورا حطوه على مدرسة على عمره حسب عمره، وقالوا لي انه متعلم مهارات كتير كأنه كان بمدرسة يعني تعلم كتير امور. فقلت لهم شو الاستراتيجية اللي تبعتها بالصور بالهيك كلها بحثت عنها بنفسي، ولحد الآن لسه عم بتعلم حاليا هو بفترة البلوغ. وأنا ما كنت بعرف أنه بهاي فترة المراهقة الطفل بمر بتغيرات هرمونية وسلوكية، فعم بتعلم أنا لحد هلا عم بتعلم شو كيف ممكن أتعامل معه، كيف ممكن يعبر عن حاله. وهو علمني كمان، علمني كيف أكون معطاءة بدون ما أني أنتظر شيء من الناس. يعني كلنا عنا أولاد نتوقع إنه ابننا راح يدرس راح يكافينا بس يكبر راح يرفع رأسنا، مثل ما بنقول إن هذا الطفل أنا خلص ما عندي منه متطلبات، أنا بس بكفيني إني بحبه، وحتى لو ما برد لي الحب ما بيظهر لي إنه بحبني، خلص بكفيني إنه هو مبسوط وبخير وسلام. فهون علمني نقطة الحب اللا مشروط غير المشروط، إنه بتعطي بدون ما تنتظري إنه يرد لك إياه مثل بقية العلاقات اللي هون حالة خاصة. فهو حقيقة علمني أشياء كتير ما كنت أفكر فيها ولا يمكن أتعلمها لو وجوده بحياتي.
كيف بتشحن طاقتها للاستمرار؟ ومن وين بتستمد الدعم؟
هلأ أنا كتير بمرق علي فترات انهيار، انعزال عن العالم، شوية اكتئاب، هذا الشيء طبيعي كان جزء من رحلتي مع أنه يكون عندنا طفل توحد، وطلع هذا الشيء طبيعي جداً. حضرت ووركشوب، حضرت دورات، حاولت أقوم مثلاً شارك بحلقات مع أهالي التوحد على الفيسبوك، جروبات الأمهات، هذه الأشياء البسيطة حقيقة أعطتني حلقة دعم نفسية مثل أمان نفسي إنه أنا فيه حوالي أمهات مثلي فتفضلن. مرة يعني بتذكر صار موقف وكنت عم أبكي ومقهورة وما في حدا أحكي وما بدي أبكي أحكي لأولادي مقهورة، ففت على جروب الفيسبوك للأمهات اسمه أمهات لمعجزات، وحابة وجه تحية لأدمن الجروب حقيقة جداً جداً فاتتنا، وصرت فضفض وكلهم يتفاعلوا معي يعني. وأحيانا مثلا بكون بضيقة بتصل برفيقتي مثلا اللي عندها طفل توحد كمان بنفضفض لبعض. للضروري يكون عندك حدا مقرب يفهمك من نفس الدائرة، نقدر نتشارك أفكارنا مخاوفنا همومنا، لأنه يمكن هو أكيد صعب كتير ما أنه سهل، وما بحب أظهره أنا على السوشيال ميديا إنه هو بعض الأمهات إنه بفرجيك الحياة سعيدة وعنا استراتيجية وناجحين. أنا ما عم بقدر أكذب أقول إني أنا ناجحة، لسه حالي لسه عم بتعلم لسه عم حاول أدرب نفسي، وعندي صديقات كتير رائعات عم يعملوا فيديوهات بفرجونا كيف الحياة إنه ما أنا سهلة، بدها صبر، بدها تعب، وبحاجة حلقة الدعم هاي من الأمهات، من ممكن التشير أخصائيين. أنا شخصيا ما كتير يعني، في هون بكندا أيضا سوشيال وركر بتتابع معي كل فترة، بس غير لما تكوني أنت بحاجة حلقة الدعم هاي القوة مواجهة كل هالتحديات هي الصديقات المقربين.
الشعور بالذنب يصاحب معظم الأمهات تجاه أطفالهم بجميع حالاتهم. إناس لقت طريقتها الخاصة لتخفف من هذا الشعور.
هلأ بقاوم الشعور بالذنب لأني بخصص وقت. يمكن بالبدايات كنت أحس بهذا الذنب أنه ما عم لحق، عم ركز كل تركيزي على خالد، وإجا أخوه صغير كمان كنت كتير مأثرة معه، كل تركيزي على خالد. فبعدين خلص صرت خصص وقت بس مع بنتي، بدي أطلع مع بنتي، أو هلأ بدي أقعد معه ساعة ساعتين نحكي، وقت للصغير نشاطات معه، أطلع مثلاً على بلعب الطابة، يلعب سوكر، نعمل. فكنت لا أخصص لكل حدا، ما بصير إنه كل تركيزي على خالد، ولو إنه إجباري هو مأثر على حياتنا كلياتنا، حالة يعني تواصلنا الاجتماعي مع الناس برا، زياراتنا مختلفة، لكن بخصص دائما وقت لكل واحد فيهم.
وبتخبرنا أيضا عن استراتيجيتها الخاصة للتعافي أو لتجاوز جميع الأزمات يلي مرت فيها.
أنا كانت استراتيجيتي إنه أشغل حالي قد ما فيني، ضل عندي هدف وأطلع على الهدف البعيد أو القريب، ممكن هدف خلال سنة. يعني حالياً عم بشتغل بدرس لأنه بدي يكون occupational therapist اللي هو اللي بيسموه المعالج الوظيفي، هذا كمان عم بدرس له، دراسته ما أنا سهلة بجانب العمل، ما هلو لا هيك بحط هدف لأضغط حالي وخلص، ما أفكر ب أنا شو كنا، كيف كنا وكيف صرنا وكيف شو مين اللي خسرناهم والشهداء حتى ممكن هاي غلط الاستراتيجية، بس أنا بالنسبة لي بشوفها نافعة. دائما إنسان يشغل نفسه ويطلع برا البيت ويشوف الناس ويتعرض للشمس ويلعب رياضة، أو المشي لو ما كنت متجلة بالجيم، مع أني متجلة المشي لازم، المشي الطويل هاي كمان بتعطيني راحة رهيبة، المشي الطويل أو الركض الطويل بالهواء طلق.
أثناء تسجيل الحلقة مع إناس لفت لي نظري خلال اتصال الفيديو لوحة خلفها مكتوبة عليها عبارة سألت عنها وخبرتنا قصتها.
مد بساط أحلامك على قدر ثقتك بالله. كنت وقتها بوضع جداً الأمور مسكرة وما عم بقدر أشتغل بالسعودية وما عارف حالي وين رح روح وولادي، وكان وضعي معلق، ما قدرت أطلع من الانفصال، يعني كانت حالتي جدا جدا معلقة وقتها. فكتبتها وكنت حس بأمل أنه أنا عندي أمل كبير، ما بدي أنه أحط أحلامي حسب الواقع اللي حوالي، وهي أنا بدي أقولها رسالة أنه ما تخلي أحلامك حسب الواقع السيء تبعك، أنت حاولي تخلق أحلامك بنفسك، تسعي لتحقيق أحلامك بكل شيء ممكن، بكل شيء ممكن تسعي لتحقيق أحلامك وتحسن ظروفك. لكل امرأة بتحس حالها بعلاقة فيها عنف، لكل صبية بتلاقي إن المجتمع ظالمة، تلاقي تحاول هي تكون تطلع المحارب اللي جواتها، ما تستسلمي تقولي إنه مجتمعي وخلاص تقعد تسبي المجتمع، لا أكيد في بالمجتمع ناس راح تدعمك. أنا متأكدة ما في وحدة حواليها إلا يعني نقول 70% ضدها، حيكون في 30% معها، لو 1% خلاص أنا بكتفي فيه، وما بتعرفي مصادر الدعم اللي راح تجيك بعدها. I'm not alone with your love. هاي كانت قصص وتجارب عاشتها إناس، كانت وما زالت عم بتحاول من خلالها تحقق أهدافها وتعيش لحظات من الاستقرار والأمان على جميع الأصعدة. انتو كمان فيكن تكونوا ضيوفنا بالحلقات القادمة وتخبرونا أحداث أثرت فيكم وغيرتكم. لا تترددوا أبدا شو ما كان مضمونها، راسلوني عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دايما من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء. بودكاست صارت معي مع مها فطوم
على راديو الآن.